نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين.
البرنامج من إعداد وتقديم سلطان ابن ربيع ربيع،
تنفيذ
عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حيا هلا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم اليومي نورا على الدرب. في مستهل هذه الحلقة أرحب بمعالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، والذي سيتولى مشكورا الإجابة على أسئلتكم. فأهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ.
حياكم الله وبارك فيكم.
أحسن الله إليكم. بادئة أسئلتنا في هذه الحلقة سؤال بعث به أحد الأخوة المستمعين، يقول: معالي الشيخ، ما حكم الحركة في الصلاة؟ هل كما سمعنا ثلاث حركات متتالية تبطل الصلاة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة المستمعون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، في إجابة على هذا السؤال نقول: السنة للمؤمن أن يقبل على صلاته ويخشع فيها بقلبه وبدنه، سواء كانت الصلاة فريضة أو نافلة، لقول الله سبحانه: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. قال الشيخ السعدي في تفسير هذه الآية: في صلاتهم خاشعون. والخشوع في الصلاة هو حضور القلب بين يدي الله تعالى مستحضرا لقربه، فيسكن لذلك قلبه وتطمئن نفسه وتسكن حركاته ويقل التفاته، متأدبا بين يدي ربه مستحضرا جميع ما يقوله ويفعله في صلاته من أول صلاته إلى آخرها، فتنتفي بذلك الوساوس والأفكار الرديئة. وهذا روح الصلاة والمقصود منها، وهو الذي يكتب للعبد. فالصلاة التي لا خشوع فيها ولا حضور قلب، وإن كانت مجزئة مثابا عليها، فإن الثواب على حسب ما يعقل القلب منها. وعليه أن يطمئن المصلي في صلاته وذلك من أهم أركانها وفرائضها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: للذي أساء في صلاته ولم يطمئن فيها ارجع فصل فإنك لم تصلي. حتى قال الرجل: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا، فعلمني. فعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم طريقة الصلاة وكيفيتها، والحديث متفق عليه. فالمشروع للمؤمن أن يهتم بذلك ويحرص على أن تكون صلاته خشوعا وخضوعا بقلبه وبدنه. أما تحديد الحركات المنافية للطمأنينة وللخشوع بثلاث حركات، فليس ذلك بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ذلك من كلام بعض العلماء، وليس عليه دليل يعتمد. وإنما الذي يبطل الصلاة الحركة الكثيرة المتوالية عرفا. أما إذا كانت قليلة أو غير متتالية فإنها لا تفسد الصلاة، كما جاء في الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو في المسجد قائما يصلي، والباب مجاف ما يلي القبلة متنحيا من المسجد، فاستفتحت، فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوتي أهوى بيده، ف ففتح الباب ثم مضى على صلاته، رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي. وقال الترمذي: حديث حسن غريب. وفي حديث آخر عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم وهو حامل أمامة بنت ابنته، فكان إذا سجد وضعها وإذا قام حملها، متفق عليه. وكذلك صلى ابن عباس رضي الله عنهما مع النبي صلى الله عليه وسلم فقام عن يساره، فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسه من ورائه فجعله عن يمينه، متفق عليه. ولكن يشرع للمؤمن أن يحافظ على الخشوع ويترك العبث ويترك العبث قليله وكثيره، حرصا على تمام الصلاة وكمالها، والله يتقبل من الجميع.
اللهم آمين. بارك الله فيكم على الشيخ. هذا سؤال من أحد الأخوة، يقول: ما حكم إجراء مسابقة بين طلبة العلم فيها مادة فقهية مثلا على هيئة اختبار، ويجعل لذلك جوائز من باب التشجيع؟
الجواب: إجراء مثل هذه المسابقات مشروع في الجملة، فالمسابقات العلمية والثقافية من الأمور التي رقب فيها الشارع لما فيها من النفع والخير وتنشيط العقول وإذكاء الهمم، فلا بأس فيها، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. أيضا لديه سؤال آخر، يقول: معالي الشيخ، هل يجب الوضوء عند قراءة القرآن؟
الجواب: لا يجوز أن يمس القرآن إلا طاهر، ويجوز للمسلم أن يقرأ القرآن من غير مس للمصحف أي غيبا من حفظه، وهو محدث الحدث الأصغر من غير خلاف بين العلماء، لأنه لم يرد في الشرع ما يمنع من ذلك، والأصل الجواز، لكن قراءته على وضوء أفضل. وأما الذي عليه حدث أكبر كالجنب مثلا فلا يقرأ القرآن لا غيبا ولا نظرا، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم معالي الشيخ. أيضا هنا سؤال، يقول: معالي الشيخ، ما كيفية الغسل الصحيح؟ أفتوني بارك الله فيكم.
الجواب: أولا، الصفة الأولى التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعملها، فهذا كان يتوضأ ثم يستنجي ثم يتوضأ الوضوء الكامل ما عدا تغسيل رجليه، هذه صورة، وبعد ذلك يفرغ الماء على بدنه، فإذا أفرغ ذلك خرج من مغتسله قليلا وغسل يديه رجليه، هذه صورة. أما الصورة الثانية فهي أن يفرغ الماء على رأسه من فوق إلى آخر قدميه ويغسلهما ويخرج. وهذه الصفة قال بها بعض العلماء من باب إدخال السنة في الواجب، بمعنى أن هذا الرجل أدخل الوضوء في الغسل، وقالوا ذلك من باب إدخال طهارة صغرى بالطهارة الكبرى فتدخل فيها ولا شيء من ذلك. وهناك صفة ثالثة قال بها بعض العلماء أنه يتمضمض ويستنشق ثم بعد ذلك يفيض الماء على جسده كله، وبعد ذلك يتوضأ ثم يخرج. هذا الرأي جاء به صاحبه أو أصحابه بناء على أن الترتيب واجب، فأولا المضمضة والاستنشاق هذا واجب، فإذا تركه فقد أخل بالترتيب، فجعلوا الاستنشاق والمضمضة قبل ذلك، أما الرأي الثاني فإنهم جعلوا دخول طهارة في طهارة، وقالوا الصغرى تدخل في الكبرى. وأما صفة الأولى فقد جاءت عن نبينا صلى الله عليه وسلم، ولا حرج فيها ولا اعتراض عليها، لأنها صريحة ومنقولة كذلك صريحة عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا نتواصل معكم مستمعي الأعزاء ومع أسئلتكم. هنا سؤال يقول: معالي الشيخ، نرى من بعض المتعصبين ومن ينحاز إلى قول أو مذهب لأحد العلماء، ثم هو في المقابل يسب ويشتم عالما آخر بمجرد الاختلاف معه، فما حكم ذلك؟ أحسن الله إليكم.
الجواب يا أخي السائل حفظك الله وهدانا وإياك إلى الحسن من القول، وقولوا للناس حسنا، فنقول يحرم على المسلم ذم أخيه المسلم وأخذ ماله وعرضه والكلام في عرضه، ولا يجوز هتك هذه الحرمة إلا بالحق، كما جاءت بذلك النصوص في القرآن والسنة، فهذا من قواطع الإسلام. وكلما كان المسلم له حق أعظم كان التحريم في حقه أعظم، كالعلماء فإن لهم في الإسلام من الحقوق والحرمة ما يزيد على الحقوق العامة المسلم، ولذلك فيحرم سبهم أو لعنهم أو الكلام في أعراضهم، لأن من إجلال الله تعالى إجلال العلماء بالكتاب والسنة العاملين بهما. وأما التعصب لعالم من العلماء ضد عالم آخر وهكذا، فهذا من مداخل الشيطان ليفرق بين المسلمين ويوقع بينهم العداوة والبغضاء. فالأصل أن جميع العلماء إخوة متعاونون على حفظ الشريعة وبيانها للناس، إلا من كان على ضلالة أو دعا إليها فإنه يجب الحذر والتحذير منه حفظا للشريعة وتحذيرا للناس من ضلالته، والله ولي التوفيق.
سبحانه وبحمده، بارك الله في علمكم على الشيخ. هذا الأخ المرسل يقول: فضيلة الشيخ، عندي القدرة على الزواج، لكن يا شيخ عندما أسمع عن مشاكل الزواج وتربية الأبناء وأنها صعبة، وعندما أسمع أيضا عن عقوق الوالدين وكثرة المشاكل في هذا، أتراجع عن الزواج، فهل أنا على صواب؟
الجواب يا أخي السائل، أولا أنت لست على صواب، لأن هذه الأحاسيس والوساوس هي من الشيطان ليصد المسلم عن فعل الأفضل وعن اتباع سنة الأنبياء والمرسلين، وعلى رأسهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لأن نصوص القرآن والسنة كثيرة في فضل الزواج والحث عليه والترغيب فيه لما فيه من المصالح العظيمة والفوائد الكثيرة، ففيه عفاف النفس وغض البصر وحفظ الفرج عن الحرام، وفيه تكثير الأمة، وفيه تكثير أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وفيه كثرة الموحدين المسلمين، وفيه إغاظة الكفار والملحدين، وفيه تحصيل الأجور والثواب في الإنفاق على الزوجات والبنين والبنات وغير ذلك، وفيه تحصيل الأجور والثواب في الإنفاق على الزوجات والبنين والبنات وغير ذلك كثير من المصالح في الدنيا والآخرة. فعلى المسلم القادر على تكاليف الزواج المبادرة بذلك وترك تلك الوساوس، وإذا بذل الإنسان واجتهد فإن الله تعالى يوفقه ويسدده، لا سيما مع الدعاء والإلحاح على الله بصلاح النفس والزوجة والأولاد، كما قال الله تعالى عن عباد الله الصالحين أن من دعائهم والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فأوصيك أن تتزوج فإن في ذلك إشاعة للسنة المحمدية، وفي ذلك أيضا تكثير لسواد الأمة المسلمة، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم معالي الشيخ. سؤال من أحد الإخوة المستمعين يقول: تأتيني دعوات لمناسبات وحفلات زواج، وأعلم أنها يشوبها بعض المنكرات، فهل أجيب هذه الدعوات أم أعتذر؟
الجواب يا أخي السائل، هذا فيه تفصيل. فإن كان الشخص المدعو عنده قدرة على الإنكار ويؤثر فيهم، فالأفضل لهذا الشخص أن يحضر لأجل إنكار المنكر والنصيحة لهؤلاء. وإن كان الشخص لا يستطيع إنكار المنكر فإنه لا يجوز له في هذه الحال إجابة الدعوة التي تشتمل على منكرات، وبالله التوفيق
سبحانه وتعالى. أيضا هذا سؤال يقول: علمت شخصا الأذكار فذهب وعلمها لغيره، فما الأجر الوارد في مثل هذا جزاكم الله خيرا؟
الجواب: نعم، كل من علم علما نافعا أو نشر شيئا يفيد الناس فإنه يؤجر على ذلك. هذه هي القاعدة. نعم، كل من علم علما نافعا أو نشر شيئا يفيد الناس فإنه يؤجر على ذلك، وأيضا له أجر كل من فعل ذلك الفعل بسببه إلى يوم القيامة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله، رواه مسلم في صحيحه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا، رواه مسلم في صحيحه، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم وفي علمكم معالي الشيخ. هذا سؤال يسأل عن حكم إغلاق المحلات التجارية أثناء الصلاة.
الجواب: الجمعة والجماعة واجبة على الرجال الأصحاء المقيمين، وهؤلاء يجب عليهم الانصراف إلى الصلاة وإغلاق محلاتهم في وقت الصلاة. أما إن كان في المحلات من لا تلزمه الجمعة والجماعة فإنه لا يجب إغلاق المحلات في وقت صلاة الجمعة والجماعة، وإنما يستحب للدولة أن تأمر بإغلاق المحلات في وقت الصلاة احتراما لشعائر الإسلام. وإذا جاز لمن لا تلزمه الجمعة كالمسافر والمرأة والصبي البيع والشراء، فإنه لا يجوز لهم أن يبيعوا لمن تلزمه الجمعة. روى مسلم في صحيحه عن ابن مسعود قال: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث نادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، وجاء في المهذب: إن تبايع رجلان أحدهما من أهل فرض الجمعة والآخر ليس من أهل الفرض أثما جميعا، لأن أحدهما توجب عليه الفرض وقد اشتغل عنه، والآخر شغله عن الفرض، ويقاس على صلاة الجمعة صلاة الجماعة إن قلنا به، لأنها واجبة كما هو الراجح عند علماء الملة وكما هو المفتى به في المملكة العربية السعودية، فصلاة الجماعة واجبة، والله ولي التوفيق.
بارك الله في علمكم معالي الشيخ. سؤالنا الأخير في هذه الحلقة من إحدى الأخوات تقول: ما حكم إجراء عملية تجميل غمازات الخد؟
الجواب: إن كان المقصود أن فيها عيبا وتشويها ويراد تحسينه فلا حرج في ذلك، لأنه من باب العلاج. أقول مرة ثانية: إن كان المقصود أن فيها عيبا وتشويها ويراد تحسينه فلا حرج في ذلك، لأنه من باب العلاج. وإن كان المقصود إنشاء هذه الغمازات ابتداء فلا يجوز، لأن فيه تغييرا لخلق الله سبحانه وتعالى، وبالله التوفيق.
بارك الله في علمكم وزادكم من فضل معالي الشيخ. بهذه الإجابة وصلنا معكم مستمعين الأعزاء إلى ختام هذه الحلقة من حلقات برنامجكم اليومي نور على الدرب، كان فيها مجيبا على أسئلتكم معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، فشكر الله له. أيضا الشكر موصول لكم أنتم مستمعين الكرام على طيب استماعكم، كما نسعد باستقبال أسئلتكم على هاتف البرنامج 0534-700-700 من خلال الرسائل النصية. إليكم هذه التحية من زميلي عثمان بن عبد الكريم الجويبر مسجل البرنامج، إلى أن نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة، نستودعكم الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين.
البرنامج من إعداد وتقديم سلطان ابن ربيع ربيع،
تنفيذ
عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.